Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. إيران وفات الرئيس إبراهيم رئيسي ومن كانوا رفقته على متن المروحي التي تحطمت أمس في شمال غرب البلاد. فرق الإنقاذ انتشلت صباح اليوم جثة الرئيس الإيراني وثمانية أشخاص آخرين كانوا على متن المروحية، من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. الحكومة الإيرانية نعت في بيان لها إبراهيم رئيسي مؤكدة أنها ستواصل العمل دون أدنى خلل بعد وفاة رئيس البلاد الذي ينتظر أن يخلفه نائبه الأول محمد مخبر قبل انتخابات تنظم في غضون 50 يوما. اليوم ينطلق تمرين الأسد الأفريقي، مناورات عسكرية ضخمة بين المغرب والولايات المتحدة بمشاركة نحو 7000 عنصر من القوات المسلحة من حوالي 20 بلدا بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي. في المغرب ابتداء من اليوم مشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان استكمالا لتمويل الدعم المباشر. بلاغ لوزارة المالية أوضح أن مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي تتم في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وبناء على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم. عالم السينما، مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 77 مخرجين كبار يخوضون غمار المسابقة على الجائزة الكبرى للمهرجان السعفة الذهبية. نبدأ إذن من إيران، حيث نعت الحكومة الإيرانية رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي بعد العثور على المروحية التي كان على متنها وتعرضت لحادث أمس في محافظة أذربيجان الشرقية في شمال غرب البلاد، كما نعت مسؤولين آخرين كانوا برفقة رئيسي ومن بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. ووزع الهلال الأحمر الإيراني لقطات تظهر رصد حطام الطائرة عبر طائرة مسيرة، وبدأ الحطام متنافرا على مساحة غير واسعة عند سفح جبلي في المنطقة. سناء المسعودي.
بعد عملية بحث مضنية شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة، جاء النعي رسميا عبر التلفزيون الإيراني للرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق لها في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم فوق منطقة جلفة الجبلية الوعرة وسط ظروف جوية صعبة، خلال رحلة عودة الرئيس ومرافقيه من حفل حضروه صباح أمس إلى جانب رئيس أذربيجان إلهام عليف لتدشين سد مشترك على نهر أراس الحدودي بين البلدين. وإلى جانب الرئيس الثامن لإيران نعى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنائي ثمان شخصية إيرانية ضمنها وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. وبموازاة مع إعلان حداد من 5 أيام، كلف خامنائي النائب الأول للرئيس الهالك محمد مخبر بتولي مهام الرئاسة على أن يعمل في أجل 50 يوما وبتنسيق مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية على تنظيم اقتراع رئاسي. وعلى رأس الخارجية الإيرانية عينت إيران علي باقري كبير المفاوضين في الملف النووي المعروف بولائه الشديد لمعسكر المحافظين في إيران. وفي ظل سياق دولي وإقليمي مضطرب حرصت طهران صباح اليوم وعبر مختلف قنواتها على تأكيد على أن خسارتها التي مست هرم السلطة لن تحدث خللاً في تأمين مصالحها. وفي ظل هذا الوضع الدقيق تتقاطر على طهران رسائل التعزية. في تعزيته أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفقدان سياسي مميز وصديق فعلي لموسكو. ومن لبنان إلى العراق مروراً بسوريا واليمن، نعى حلفاء طهران رئيسي معتبرين أن هذا المتغير السياسي خسارة لواحد من حماة المقاومة، وإن كان واقع الممارسة السياسية يؤشر إلى أن رئيسي كان صارما في سياسته سواء تعلق الأمر بإدارة الاحتجاجات داخليا عبر حملة من القمع أو على مستوى إدارة المحادثات النووية مع القوى العالمية.
بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيخلفه نائبه الأول محمد مخبر قبل تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 50 يوما، إذ ينص الدستور الإيراني على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو عزله أو استقالته أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين أو في حال انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد، يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف الرئيس ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة أي المرشد الأعلى أي الله علي خامنئي. نستمع لعلي نوريزاده رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية من لندن.
وفقا للدستور فإنه نائب الرئيس سيتولى السلطة ل50 يوما بالتنسيق مع قوة تنفيذية وقوة تشريعية البرلمان والقضاء، وبعد ذلك سيتم إجراء انتخابات جديدة لتعيين رئيس للجمهورية. وفي حالة عدم توفيق النظام في إجراء الانتخابات فخامنئي سيعين شخصا ما ليتولى السلطة التنفيذية لفترة معينة، ولكن في الوقت الحاضر يبدو أن النظام منشغل جدا بتداعيات غياب رئيسي ووزير الخارجية. الآن حالة خلافات بين الأصوليين وبين شبه الأصوليين ونصف الأصوليين. الإصلاحيين خارج السلطة، ولكن حتى بينهم الأصوليين خلافات عميقة جدا. الأيام المقبلة يبدو أيام صعبة بالنسبة لرأس النظام وبالنسبة لحرس الثوري وأجهزة المسيطرة على السلطة. خامنئي حاول تمئنة الشارع، ولكن النظام يعني فيه خلافات عميقة جدا، ولكن الآن الوزن غير مستقر غير معروف.
الحرب على غزة متواصلة في يومها 27 بعد 200 على وقع الغارات الجوية والقصف الكثيف والاشتباكات على الأرض وتجدد القتال في جباليا شمال القطاع، حيث أعادت حماس ترتيب صفوفها بحسب الجيش الإسرائيلي، كما تتواصل المواجهات في رفح في أقصى جنوبه. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت أنه أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك ساليفان أن ما وصفه بواجب إسرائيل هو توسيع هجومها البري في مدينة رفح وتفكيك حماس وإعادة الرهائن. تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي، الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنظم القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية ابتداء من اليوم وإلى غاية موفى شهر ماي الجاري الدورة 20 من تمرين الأسد الأفريقي، وذلك على مستوى بنغرير وأجادير وطنطان وأقا وتفنيت. وكان بلاغ صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد أن هذه المناورات الواسعة النطاق ستعرف مشاركة 7,000 عنصر من القوات المسلحة من حوالي 20 دولة، بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي إلى جانب القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. عن دلالات وأهمية ترسيخ هذا التعاون العسكري النموذجي بين الرباط وواشنطن، نستمع إلى حازم الغبر المستشار السابق لدى الخارجية الأمريكية متحدثا من واشنطن لرضا كريفي.
المغرب هي الشريك الأساسي لهذه المناورات، والتي تعد أكبر مناورات عسكرية في القارة الأفريقية تقام سنويا. المغرب هو الشريك الأساسي في هذه المناورات التي تجمع 20 دولة في العادة مشاركة. تأتي جيوش من كافة أنحاء الوطن العربي، أوروبا، الناتو، حتى جنوب أمريكا تشارك في هذه المناورات كمشارك أو مراقب. مناورات هامة جدا، قدرات المغربية العسكرية هامة جدا لهذه المناورات، وحتى الطبيعة في المغرب البلد الذي لديه البحر والجبل والصحراء هام جدا لهذه المناورات. فنثمن جدا هذه العلاقة واستضافة المغرب لهذه المناورات. المغرب أصبحت قوة تجارية اقتصادية صناعية وسياسية في فلكها، إن كان الفلك الأفريقي أو حوض المتوسط. اليوم الولايات المتحدة ترى في المغرب ليس فقط شريك وصديق، لكن ند طبعا بالمعنى الإيجابي للكلمة، ترى أن المغرب هي دولة هامة جدا، وعلينا أن نكون علاقتنا معها هامة جدا أيضا وأساسية في أي عمل مع أفريقيا وحوض المتوسط.
ابتداء من اليوم يبدأ التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في المغرب، فقد أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية أنه في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بناء على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، سيتم ابتداء من اليوم 22 من مايو الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024. ووفق هذا المنظور الإصلاحي سيتم التقليص الجزئي للدعم بما قدره درهمين ونصف بالنسبة لقنينة الغاز من فئة 3 كيلوغرامات وعشرة دراهم للقنينة من فئة 12 كيلوغرام. عن تأثير هذه الخطوة على المستهلك وعلاقتها بورش الحماية الاجتماعية نستمع لتوضيحات محمد جدري الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي من الرباط.
قرار الزيادة في أسعار البوتاغاز في المملكة المغربية كان قرارا متوقعا، لأن قانون المالية سنة 2024 تحدث عن إعادة النظر في منظومة الدعم بما يتعلق بصندوق المقاصة وغاز البوتان درجة أساسية ابتداء من الربع الثاني من سنة 2024. هذا القرار تعطل تقريبا لمدة واحد الشهر ونصف، كنظن بأنه يأتي في إطار كل ما يتعلق بتوفير واحد مجموعة من الموارد المالية من أجل يعني تمويل ورش الحماية الاجتماعية اللي غادي يكلف تقريبا 51 مليار ديال الدرهم في افق سنة 2026. خصنا نجيبوا منها 26 مليار ديال الدرهم من طرف الحكومة المغربية اللي يمكن لها تجي الا عن طريق تجميع واحد المجموعة من صناديق ديال الدعم اللي كانت في السابق، وكذلك التقليص من يعني المصروفات ديال صندوق المقاصة، بحيث ان اليوم غادي يبقى فيه فقط يعني كل ما يتعلق بالحبوب والدعم ديال القمح الليم. زيادة في اسعار البوتاغاز من شأنها ان ترفع من نسب التضخم، لأن واحد مجموعة من السلع واحد مجموعة من الخدمات المرتبطة في مدخلاتها بغاز البوتان يمكنها أن ترتفع خلال القادم من الأسابيع، وهذا الأمر اللي من شأنه أن يؤثر سلبا على القدرات الشرائية للمواطنات والمواطنين من جهة، وكذلك أن يرفع من نسب التضخم من جهة أخرى.
مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 77 يتواصل عرض الأفلام في مختلف فئات التسابق وانضمام مخرجين كبار للمنافسة الرسمية على الجائزة الكبرى للمهرجان السعفة الذهبية، ومن ضمنهم جاكاو ديار وجيا زنكي ولاحقا الكندي ديفيد كرونينبورغ. من كان هذا تقرير مفادنا بلا المرميد.
مسابقة مهرجان كان تشهد انضمام كبار السينما العالمية تدريجيا، بعد كوبولا أتى الدور على جاكو ديار والسيني جيازانكي. جاكو ديار الذي سبق وأبهر العالم بفيلم أمبخوفيت ثم السعفة الذهبية الأولى له بفيلم ديبان قبل 9 سنوات، يعود هذه المرة بأسلوب مختلف وبإيقاع مختلف وبكاسين مختلف. كتب السيناريو في فترة كوفيد وصور بعيدا في أمكنة غير آمنة بالمكسيك مع ممثلين من بقاع مختلفة، كوميديا موسيقية بعنوان إيميليا بيريز. وأوديار يراه كثيرون كأحد أبرز المرشحين من الآن لنيل سعفة ذهبية ثانية. ثم هناك المبدع الصيني جيازانكي الذي اعتاد المنافسة على أشهر الجوائز السينمائية العالمية. الرجل حاضر بشريطه الجديد في المسابقة وعنوانه كوت باي ذا تايدز، وهنا أسلوب آخر يختلف عن كل البقية في بناء الفيلم. فكرة شريطه بدأت في العام 2001 وتم تصوير مقاطع بشكل تدريجي على أساس أن يعنون الفيلم بالرجل الذي يحمل كاميرا رقمية. 20 سنة بعد ذلك جاءت فترة كوفيد وقرر جيازانكي أن يجمع مشاهده ويزوج بين الوثائقي والروائي في شريط واحد. نظرته لتحولات مجتمع صيني لم يمررها بشكل سطحي مباشر، وإنما بطريقة ذكية متجاوزا الرقيب ومقص الرقيب. أوديا وجيازانكي وكبير آخر يدخل المنافسة لاحقا هو ديفيد كرونبرغ. كان بلا المرميد ميديا.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.